الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، أما بعد. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة ألف لام ميم، غلبت الروم. قال: فلا يربو عند الله من أعطى يبتغي أفضل منه، فلا أجر له فيها. قال مجاهد: يحذرون، ينعمون، يمهدون، يسوون المضاجع، الودق، المطر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هل لكم مما ملكت أيمانكم في الآلهة؟ وفيه: تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا، يصدعون، يتفرقون، فاصدع. وقال غيره: ضعف وضعف لغتان. وقال مجاهد: السوء، الإساءة جزاء المسيئين.
نعم. سورة الروم كذلك من السور المكية، وفيها أيضا ما أشرنا إليه في سورة العنكبوت من تقرير التوحيد وتعزية المؤمنين بما حصل في مراهنة أبي بكر رضي الله عنه ومقامرته لكفار قريش، وتأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. ذكر في أوائل كلامه على هذه السورة بعض القريب منه، قوله تعالى: فلا يربو، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال في تفسيرها: من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها، يعني لا أجر ولا وزر. من أعطى عطية أو هدية، من أهدى للغير يبتغي أفضل، هذا تسمى هبة عند الفقهاء، هبة الثواب، يهب ليوهب. فهذا لا أجر له، لأنه ما أراد بهذه العطية ولا الهدية وجه الله عز وجل، وإنما أراد العوض. ولذلك تنزل عند الفقهاء منزلة البيع، تأخذ أحكام البيع في بعض صورها. ووصف بعض أهل العلم كما نقل الحافظ رحمه الله عن بعض السلف هذا الربا بالربا الحلال، هذا الربا الحلال، لأنه يعطي ويأخذ أكثر مما أعطى. وهذا يفعله بعض الناس يتقصدون بهداياهم أهل السعة والغنى من التجار والأمراء، فيهدون لهم القليل ليرد إليهم أولئك الكثير. فهذا لا أجر له ولا وزر عليه، لا أجر له ولا وزر عليه، لا له ولا عليه. لكن وجه كونه لا أجر له لأن الله قال: فلا يربو عند الله، بخلاف الصدقة فإنها تربو عند الله، يربيها من أعطى لله. من أعطى لغير الله هذا عليه الوزن، فهذه ثلاث مرات: إما أن يعطي رياء وسمعة فهذا عليه والعياذ بالله، وهو من أول من تسعر بهم النار، أعطى ليقال جواد. وأما من أعطى لقصد الدنيا فحسب، هذا لا له ولا عليه. ومن أعطى يبتغي وجه الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا الذي تلقاها الله عز وجل بيده ويربيها كما يربي أحدنا فلوه، ويعظم أجره بها يوم القيامة. الغريب الثاني في قوله تعالى: يحبرون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، قال: ينعمون. والآية جاءت بالفعل الدال على التجدد والاستمرار، فهم في روضة يحبرون دائما وأبدا، ولم يقل فهم في روضة محبرون بالحال، وإنما جاء بالفعل الذي يدل على زيادة هذا لهم وتجدده. يمهدون في قوله تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، قال يسوون المضاجع. ما هي المضاجع؟ فين المضاجع؟ المنازل. فين يمهدون لهم مضاجع حسنة؟ في القبور ثم في الجنة. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. الله عز وجل لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العاصين. الذي يعمل صالحا إنما يسوي لنفسه مضجعه في قبره ويهيئ أيضا منازله في الآخرة. الودق المطر، هذا أيضا مما قاله مجاهد. جاء الودق في هذه السورة أيضا، وأظن في سورة أخرى في سورة النور. قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم؟ قال في الآلهة وفيه. في بعض النسخ يوجد فواصل بين هذه الكلمات وهي خطأ. هل لكم مما ملكت أيمانكم؟ في الآلهة وفيه، والضمير في فيه يعود إلى الله عز وجل، أي هذا مثل في الآلهة وفي الله، فالله مالك والأصنام مملوكة. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ قال في الآلهة وفيه. قال قتادة هذا مثل ضربه الله لمن عدل به شيئا من خلقه، يقول أكان أحد منكم مشاركا مملوكه في فراشه وزوجته؟ وكذلك لا يرضى الله أن يعدل به أحد، أن يعدل به أحد من خلقه. قل أنتم لا ترضون أن تجعلوا مماليككم شركاء لكم في أموالكم ولا في أزواجكم، وأنتم تجعلون الله تعالى الله عن قولكم شركاء. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، قال تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا. وأما اللفظ التي بعدها في قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، قال يتفرقون. هذا كقوله عز وجل يومئذ يصدر الناس أشتاتا، فهم متفرقين، أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الكفر والزنا مع الزنا والأهل الربا مع أهل الربا والفواحش مع أهل الفواحش. فيكونون أزواجا ثلاثة يوم ندعو كل أناس بإمامهم وترى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها. الناس يتفرقون يوم القيامة، فأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين، وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال، والمقربون المقربون، والسابقون السابقون، أولئك هم المقربون، جعل الله وإياكم منهم. وأشار إلى قوله عز وجل في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر، أنه من التفريق، وأصل الصدع الشق في الشيء. قال الحافظ وخصه الراغب بالشيء الصلب كالحديد. ايش معنى الراغب؟ صاحب الغريب. قال كالحديد تقول صدعته فانصدع بالتخفيف، وصدعته فتصدع بالتثقيل، صدعته. ومنه صداع الرأس لتوهم الاشتقاق فيه، اشتقاق الرأس يعني كأن الرأس يتصدع. والمراد بقوله اصدع أي فرق بين الحق والباطل بدعائك إلى الله عز وجل وافصل بينهما. قال وقال غيره أي غير ابن عباس ضعف وضعف لغتان، يعني في قوله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهذا قول الأكثر كما ذكر الحافظ أنهما لغتان يعني بمعنى واحد وقرئ بهما. فالجمهور قرأوا بالضم، وقرأ عاصم وحمزة بالفتح في الألفاظ الثلاثة، لأن اللفظة تكرر الثلاث في هذه الآية. هذا القول الأول أنهما لغة. قال الحافظ: وقال الخليل: الضعف بالضم ما كان في الجسد، والضعف بالفتح ما كان في العقل. والمنهج في القراءات إذا تعددت وتواترت أن تحمل كل آية، كل قراءة على أنها آية. وعلى هذا فهؤلاء، فهذه الآية تصدق في المعني: الله الذي خلقكم من ضعف في أجسادكم، ومن ضعف أيضا في عقولكم، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال: وقال مجاهد: السوء الإساءة جزاء المسيئين، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. فعاقبة أهل السوء الإساءة، لا ينتظرون الإحسان وقد أساءوا، فجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن جاء بالسيئة، كما قال أيضا في أواخر النمل: من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. من جاء بالسيئة، سيئة الشرك، هذا لا ينتظر أن يكرم، بل سيكب وجهه والعياذ بالله في النار. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، يعني بسبب لأجل تكذيبهم، فلأجل تكذيبهم وإتيانهم بالسوء، وهي وأعظم السيئات الشرك والعياذ بالله. والسوء فعل من السوء، وهي التأنيث الأسوأ، والأسوأ هو الأقبح. وقيل العاقبة هنا هي النار. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ويكون انتهى الكلام، أن كذبوا، أي لأجل تكذيب، فعاقبة أهل التكذيب النار، ولا فرق بين الأمرين. فالنار هي من أسوأ ما ينتظره الكافر والعياذ بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بينما رجل يحدث في كندة، فقال: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال: ففزعنا، فأتيت ابن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فغضب فجلس، فقال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها، وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله. فقرأ: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء، ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، ولزاما يوم بدر، وألف لام ميم، غلبت الروم، إلى سيغلبون، والروم قد مضى.
نعم. ثم ذكر هذا الحديث والشاهد في آخره في أن الروم قد مضى، وهذا الحديث متفق عليه، تقدم في أول الاستسقاء. قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، قال حدثنا منصور وهو بن المعتمر، والأعمش سليمان. فالثوري حمله عن اثنين من شيوخه، وهما عن أبي الضحى مسلم، وهو عن مسروق بن الأجدع قال: بينما رجل وهو من المجاهيل يحدث في كندة، هذا اسم موضع بالكوفة، يحدث الناس ببعض الأحاديث إما المرفوعة وإما بالقصص، فقال في حديثه: يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. قال: ففزعنا من كلامه وشكوا فيه، ويظهر أنه ليس من أهل العلم وإلا كان سمي. فأتيت ابن مسعود، يقوله من؟ مسروق. وهذا هو الواجب على المؤمن، أن يرجع إلى العلماء ويتثبت من كلام غيرهم. قال: وكان متكئا، يعني في مجلسه رضي الله عنه، فلما حدث بهذا غضب فجلس لاقتحام أسوار العلم والكلام فيه بجهل عنده. فقال: من علم، يعني يعظ طلابه، من علم فليقل، يعني يتكلم بالعلم، قل إنما أنذركم بالوحي، بلغوا عني ولو آية. لا يبلغ شيئا ما قاله الله عز وجل ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا استنبط مما قال. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لابد أن تكون الدعوة على علم. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم إذا سئل، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم من العلم، لأن العلم الخشية. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. والكلام بلا علم من التكلف، لأنه يتكلف عاقبة هذا الكلام ويتحمله ويتحمل تبعته يوم القيامة. ثم أبدأ علمه ابن مسعود في الدخان الذي تكلم عنه هذا الرجل. قال: وإن قريشا أبطأ عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الدعاء على المعاندين وعلى على المشركين عموما بما يشق عليهم في الدنيا قبل الآخرة. وفيه معجزة له عليه السلام، فإنه دعا وأجيبت دعوته، وكان في دعائه: اللهم أعني عليهم، يعني على قريش، بسبع كسبع يوسف، وهي السبع الشداد التي أولها لأنها وقعت عليه. قال: فأخذتهم سنة. وفيه أن الدعاء قد لا يجاب على وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بسبع وأخذهم سنة واحدة حتى أكلوا هلكوا كما قال ابن مسعود هنا، والسنة هي القحط. قال: حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان من شدة الجهد والقحط، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. قال: فجاءه أبو سفيان، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل هذا أن يكون بمكة، ويحتمل أن يكون قد جاءه إلى المدينة، يكون الدعاء هذا بعد الهجرة، يعني على احتمالين في سورة الدخان، فيكون جاءه لماذا؟ لأن في يوم نبطش البطشة الكبرى محمولة عند ابن مسعود على أنها يوم بدر، و ولا يمنع أن يكون تقدم ذكر هذه البطشة في العهد المكي ثم جاء تأويلها في يوم بدر. فقال: يا محمد، جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا، يعني بسبب دعائك، فادعوا الله، يعني أن يكشف عنهم أو أن يؤمنوا. فقرأ ابن مسعود، وليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا وكشف عنهم، لكن استدل ابن مسعود على قوله بقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني واضح، إلى قوله عائد: إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائد. كشفه عنهم بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وأيد رأيه ابن مسعود بقوله: أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء، هذا يؤيد قوله، فعذاب الآخرة مؤبد ما عاد يكشف. ثم عادوا إلى كفرهم، يعني بعد أن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا جواز الدعاء للكافرين ورفع القحط عنهم أو الزلازل إذا رجيت المصلحة من هذا، لا يحضر إذا وجدت المصلحة. قال: فذلك قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى. قال: يوم بدر. وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، وافقه عليه جماعة من التابعين، وهو الذي اختاره الطبري في تفسيره. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ما ذكره هذا الرجل في كنده، روي عنه أن الدخان آية لم تمضي بعد، يعني تأتي على ما ذكر هذا الرجل. وروي عن ابن عباس أيضا وجماعة أنها آية منتظرة، ولذا قال: يغشى الناس، ولم يقل غشية، ليس شيء قد مضى غشية، وإنما سيغشى الناس، فهي عام. بقي إشكال في قوله تعالى عند أصحاب هذا القول، في قوله تعالى: إن كاشف العذاب، أجابوا عنه بأنه كاشفه لو كشفه، إن كاشف العذاب أي لو كشفنا، لكنه لن يكشف عنه في النار العذاب، بل هم خالدون مخلدون فيه، أو أي لكشفناه ورجعتم للدنيا وعدتم إلى الكفر، يعني لو فعلنا وأعدناكم إلى الدنيا لرجعتم إلى الكفر والعياذ بالله. والذي يظهر والله أعلم أنه لا تعارض بين ما ذكره ابن مسعود فهو حق، وقد تكلم فيه بعلم، ووقع لهم ما أشار إليهم من رؤية الدخان، وآية الدخان أيضا المنتظرة ثابتة، يعني حفظها أيضا بعض الصحابة، ومنهم حذيفة الغفاري، فإنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى والدجال والدخان وثلاثة خسوف، وذكرها، وثم ذكر النار التي تخرج من قعر عدن تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وعلى هذا يعني يجتمع ما جاء في تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الآية، وما جاء أيضا في السنة، والله أعلم. قال: والروم ولزاما، هذا في سورة الفرقان: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني لازما نافذا، وهو الأسر أو القتل يوم بدر، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني ستقعون في غبة ما وقعتم فيه من التكذيب. والذي وقع لهم يوم بدر الأسر أو القتل أو هما معا، فقد قتل منهم 70 وأسر 70. ألف لام ميم غلبت الروم، غلبوا وغلبوا، وكانت غلبتهم يوم بدر على فارس، يعني اتفق هذا مع هذا، فغلبة فارس كان والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا زالوا في مكة، وغلبة الروم كان يوم بدر، فكان يوم فرقان بالنسبة لأهل الإيمان. وأيضا تحقق ما أشار إليه أبو بكر في مقامرته لكفار قريش، كان المشركون يحبون ظهور فارس، ظهور أهل الأوثان على أهل الكتاب، والمؤمنون يحبون ظهور أهل الكتاب الروم. وهذه الآية نزلت في مكة، قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وغلبوا يوم بدر في بضع سنين. وأبو بكر لما قمرهم جعل بينه وبينهم 5 سنين، وتخلف قوله رضي الله عنه، فقال له صلى الله عليه وسلم: لو جعلت لهم فوق ذلك، لو جعلت فوق 5 بضع، فالبضع لأن أبا بكر لما سمع الآية في بضع سنين جعل 5، والبضع يحتمل أكثر من 5. وقد استدل بهذا، يذكر هذه المسألة بعض الفقهاء في جواز أخذ السبق والمراهنة على العلم، فإنه قامرهم، ومنهم من يرى أن هذا شيء قد فعل قبل النهي عن الميسر والغبن والقمار.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا تبديل لخلق الله لدين الله. خلق الأولين دين الأولين، والفطرة الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الجنائز عند قوله: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ هل يصلى عليه؟ وذكره تحت هذه الترجمة في تفسير قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، قال لدين الله. ويدل عليها على هذا التفسير أول الآية: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، فجعل الفطرة لا تبديل لخلق الله، فطرة الله وخلق الله هو دين الله، دين الله. قال: خلق الأولين دين الأولين، هذا في سورة الشعراء في قول قوم هود: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني دين الأولين. وبعض أهل التفسير قال: خلق الأولين أي اختلاق الأولين، أو خرافات الأولين، أو كذب الأولين، أو سيرة الأولين، هذا المعنى الثاني. لكن المصنف رحمه الله أيد التفسير الذي ذكره، تفسير الخلق بالدين، بهذه اللفظة أيضا في سورة الشعراء. والفطرة الإسلام كما قال عكرمة وغيره، ويدل عليه هذا الحديث الذي ذكر. قال فيه: حدثنا عبدان، وهو المروزي، عبد الله بن عثمان، وعبدان لقبه، ولذا عبدان هذا تجده في كتب التراجم في الألقاب لا في الأسماء. أخبرنا عبد الله وهو بن مبارك مروزي أيضا، أخبرنا يونس وهو بن يزيد عن الزهري محمد قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود، هذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، لكن لا تنجيه هذه الولادة على الفطرة إلا بالإقرار بعد التكليف، أو أن يموت قبل التكليف، إلا على الفطرة، فطرة الإسلام أو التوحيد الذي أقروا به في عالم الذر، في ما أشار إليه عز وجل في قوله: إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا شيء لا يدركه الخلق اليوم، ما يدركون أنهم أخذوا وهم ذر وأقروا، لكن الله عز وجل أخبرنا به. فإنه ما وقع في تلك الحال من الخلق كالذي يقع الإنسان وهو نائم ولا يدري ما هو ولا يذكره. قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه بدعوته وإرشاده إلى اليهودية أو إلى النصرانية، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. فالأبوان بالدعوة، وهذا الإضلال بالإرشاد، كما أن الهداية تكون هداية توفيق وإرشاد، فكذلك الإضلال بالإرشاد والدعوة، لكن لا يضلان أحدا على وجه التفرد إلا بقضاء الله عز وجل، يقضيه على من شاء من عباده، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني تامة الأعضاء، تولد سليمة ثم تجدع، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل تحسون في المولودة هذه أنها مقطوعة الأنف أو الأذن؟ هكذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم المولودة من بهيمة الأنعام بالمولود على الفطرة، ليس فيه جذع، ليس فيه تشويه، ليس فيه قطع لأنف ولا لأذن. ثم هؤلاء يبحرونها ويسيبونها البحيرة والسائبة وما يفعل بها. ثم يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يحتمل أنه أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفيه أن هذا المولود الذي هود أو نصر أنه يحكم بكفره تبع لما دعاه إليه والده، فهو محكوم بكفره. وفيه أنه يستحب أن يعرض عليه الإسلام وأنه يصح، فكما يتهود بدعوة والديه ويحكم بيهوديته أو بنصرانيته إذا تبعهما، فكذلك لو دعي إلى الإسلام وهو صبي وأسلم فإنه يحكم بإسلامه، ومن هنا لو استجاب ومات فإنه يصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويأخذ أحكام المسلم. وهذا وجه تبويب المصنف رحمه الله في الجلالة بقوله: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وفي الحديث هذا بحث طويل عند أهل العلم في الفطرة ومعناها والخلاف الذي جرى في هذه اللفظة بين أهل السنة وغيره من أهل البدع، توسع في ذكرها القرطبي رحمه الله في تفسيره على هذه الموضع، فيمكن أن يرجع إليه، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، كفانا الله وإياكم ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.